هنا بقى أما نيجي نتكلم عن غسل المتوفى، عشان نوضحها لكم الأول بسرعة أو بشكل عام إجمالي، عارفين إزاي الغسل من الجنابة؟ كنا اتكلمنا فيه قبل كده. الغسل من الجنابة أنت بتعمل إيه؟ بتغسل قبل الدبر، وبعدين بتتوضأ وضوءك للصلاة، وبعدين بتغسل الرأس، وبعدين بتعمم البدن بالماء من اليمين إلى اليسار. آدي الغسل من الجنابة، سهل وبسيط. اعمل بقى الغسل من الجنابة ده إنما للمتوفى، ده السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعمم بدنه بالماء، بنحط الميت في مكان مرتفع زي المنضدة المرتفعة أو المعروفة خشبة الغسل كما يقولون عنها، وبنخلع عنه ثيابه. طبعا ما يبقاش موجود في حجرة الغسل غير أحب الأهل المتوفى إليه، أولاده المقربين منه، بتخلع عنه ثيابه، وبنحط ساتر على المنطقة ما بين الركبة والسرة لستر عورته. ويستحب أن يكون عدد قليل جدا الموجودين داخل غرفة الغسل، ولازم يكون المغسل رجل أمين وصالح. بعض المغسلين بيجوا طبعا بيقولوا ألفاظ وكلام غير شرعية أو أدعية غير شرعية أو خلافه، هذا الكلام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقعد يكلم الميت علشان يعني يوري الناس أنه رجل له علاقة بالدين، ويا ابن آدم إذا حصل كذا، ويا ابن آدم وجهك عن يمينك أو إيدك، وهذا الكلام يعني المفروض فيه صمت عند الغسل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم في الحديث الشريف: ليغسل موتاكم المأمونون. يبقى إنسان يكون أمين. عشان كده زمان يا جماعة ما كانش فيه شغلانة اسمها المغسل، إن كل واحد كان بيغسل الميت بتاعه، لأنه دي سنة الله في الخلق. قال: من منا لن يموت؟ كلنا سنموت. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه راح يعزي واحد، بيقول له إيه؟ بيقول له: إني أعزيك لا أني على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين ليس المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي وإن عاش إلى حين. يبقى هنا بنيجي بقى لخطوات الغسل. الأول بنعصر بطن الميت كده، بنتك عليها برفق عصر رقيق علشان لو فيه أي فضلات في القبل أو الدبر تخرج على المتوفى. واحد تاني على طول بيكب مية من دورق مية أو حاجة، المية دي بقى تكون إيه؟ فترة كده زي دمعة العين، وبنحط المية دي بنخلط عليها موارد أو نحط عليها ورق سدر أو نحط عليها حاجات كده معطرة علشان تساعد على المكان يكون هاوي فيه مروحة دايرة، علشان العصرة البسيطة دي بتاعت على بطن المتوفى هيخرج غاز أو براز أو حاجة بسيط، ده ممكن يجيب ريحة مش مطلوبة، فدي تبدد الرائحة. زائد المية على طول تكب على بإيدك التانية، تكب أو واحد تاني بيساعدك. وخد بالك من حاجة لازم أقولك عليها، إنه المغسل لازم يغسل هدومه ديت، لأن ما ينفعش إنه يصلي بيها. زائد انه لازم انه يعيد وضوءه تاني او يغتسل، يعيد وضوءه تاني او يغتسل، فيها خلاف بين العلماء، من غسل فليغتسل، ولا من غسل انتقض وضوءه فليعد وضوءه. بس في الحالتين الهدوم اللي وقف يغسل بها المتوفى طالما تناثر عليها ذلك الماء المستعمل بقى في حكم النجاسة، لا يجوز له ان يصلي بها. عشان دي حتة مهمة جدا لابد ان ينتبه اليها الناس جميعا. المتوفى طبعا لو في ايده دبلة او خلافه او خاتم لازم يتشال من ايديه، لو فيه رباط او بلاستر مكان عملية جراحية لابد من ازالته تماما. والمتوفاة لو كانت حاطة على ايدها طلاء الاظافر او خلافه لابد من ازالة هذا الطلاء عشان ينفع الغسل. دي امور لابد ان الناس تفهمها وتعرفها، ودي سنة الله تبارك وتعالى. ولابد من نفض الشعر، لو المرأة مضفرة شعرها وخلافه نفضه، وبعد ما يتغسل يتضفر تاني، ده بالنسبة للمرأة. فطبعا بنعصر على بطن المتوفى رحمه الله رحمة واسعة عصرا خفيفا، وبعد ما يتنظف يعني بعد ما يخرج الفضلات دي منه، المغسل يروح لافف على ايديه خرقة قماشة يمسح بها القبل والدبر بالنسبة للمتوفى. وبعد كده لأنه طبعا لأنه لا يجوز لمس العورة بالنسبة للمتوفى أبدا، بنلف خرقة كده وبنعمل هذه المسألة. وبعد كده بنوضي المتوفى كأنه وضوء للصلاة، حاجة بسيطة جدا من غير مضمضة ولا استنشاق بقى، خلاص خرقة بسيطة كده بنمسح الشفتين يدوب بس الشفتين ومقدمات الأسنان ونمسح عند فتحتي الأنف بدل مضمضة وبدل استنشاق، ونبدأ نوضيه بغسل الوجه برضو وأيديكم إلى المرافق، نوضي المتوفى مع تخليل الأصابع، يعني وصول الماء إلى ما بين الأصابع. وبعد كده بنغسله بالماء 3 مرات، الرأس الأول والأذنين والشعر كده تمام، 1 مرة شطفة ومرة شطفة ومرة شطفة، 3 مرات. وإحنا قلنا إن إحنا يستحب إنك تبدأ بالجانب الأيمن وبعد كده تبدأ بالجانب الأيسر، يبقى بالشكل دوت عملنا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في غسل زينب ابنته رضي الله عنه وأرضاه، قال اغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7، يبقى الغسل يكون على طول وتر مصداقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما نغسله بنجفف المتوفى بثوب نظيف وبنحط عليه طيب مسك، وبعد ما نحطه في الطيب نحطه بقى في الكفن بتاعه. الكفن دوت لازم يكون أو يستحب أو السنة إن يكون أبيض ونظيف ساتر للبدن، وبالنسبة للرجل بيكون 3 لفائف اللي هو بيقولوا عليه 3 أدراج، وبالنسبة للمرأة بيكون 5 لأنه أستر لها يستر جسدها. وبعد ما نلفه أو نلفها بعد ما يتلف في الكفن 3 أدراج بنعمل 3 شرايط، شريطة بنربط بها الدماغ علشان الكفن ما يتحلش معانا وإحنا بننقله لخشبة النعش ثم للمدفن، وشريط تاني زي يعني كده قماش نلفه من الوسط وزي نلفه من الرجلين. طيب في الحديث الصحيح ورد أنه سيدة عائشة رضي الله عنها بتوصف كفن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كفنا، شوف أصلا عشان بعض الناس، أنا بقول هذا الحديث ليه، بعض الناس بيبالغوا يقعد يجيب لك إيه 7 أدراج آخر درجين منهم من الحرير وما عرفش، إن هذا الكلام مبالغة كله يا جماعة للتراب، خلاص المسألة دي ليس لها قيمة، كل هذا للتراب، إلى التراب سيعود، انتهت. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم إيه طارة أخرى. فشو بقى لما السيدة عائشة بتوصف كفن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض جديدة ليس فيها قميص ولا عمام، خلاص مش المبالغة اللي بعض الناس بيعملوها في موتاهم. المهم طب افرض ان الميت ده مات في حتة في يعني ما فيهاش يعني مية في صحراء او خلافه، التيمم، انتوا مش فاكرين التيمم؟ وان كنتم جنبا فاتطهروا، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. مسألة حكم الشرع فيها واضح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بنضرب ضرب على الأرض ونمسح وجه المتوفى وبنمسح إيديه من فوق إلى المرفقين. طب على فكرة في سؤال هنا بيطرح نفسه، ينفع الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل؟ المبدأ العام لا يجوز للرجال تغسيل النساء، ولا النساء لا يجوز لهن أن يغسلن الرجال إلا الزوجين. شفت الحكم ده؟ عشان الناس أول ما الست جوزها يموت يقول خلاص أنت بقيت محرم عليه، إيه محرم عليه؟ لا يجوز لها أن تدخل عليه، والراجل برضه ما يقدرش يدخل على زوجته. ليه؟ من قال كده؟ يجوز له أن يدخل عليه، مش محرم عليه ولا حاجة، يعني يجوز للزوجين أن يغسل كل منهما الآخر. طبعا الإمام أبو حنيفة بس خالف المسألة دي، قال إن الزوج ما يغسلش الزوجة إنما الزوجة تغسل الزوج، لكن الحقيقة على التحقيق إنه للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، وحتى الكلام ده مذكور في كتب الفقه والحمد لله رب العالمين. وهو السيدة عائشة نفسها رضي الله عنها وأرضاها ندمت إنها ما غسلتش النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو الزمن رجع لورا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. شفت إزاي؟ والدليل كمان إنه الرجل يقدر يغسل امرأته، إنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعائشة إيه لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، لا ده في دليل كمان أقوى من هذا، إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه هو اللي غسل رقية وقام عليه، وسيدنا علي رضي الله عنه هو اللي غسل فاطمة. فانظر بالله عليك المسألة فيها سعة والدين يسر، ولا يجب إن احنا نفتي في المسألة كده بأهواء وخلافه. طب نيجي بقى للصلاة، بعدما كفنا المتوفى بفضل الله عز وجل وتم غسله، التعجيل أفضل ولا تأخير الجنازة؟ بعض الناس يأخر الجنازة، هذا ليس من السنة. التعجيل أفضل، أفضل من التأخير. حتى المثل اللي بيقول إكرام الميت دفنه، هذا كلام صحيح. وهنا في سؤال كمان ممكن يتسأل في هذه الحالة، طيب هل يجوز نقل الجثمان من بلد إلى بلد؟ الحقيقة هذا الكلام مخالف للسنة، إن الجثمان يسافر من بلد إلى بلد وكلام من ده، وتكلفة النفقات والنعش. يا جماعة ده ربنا بيقول في كتابه العزيز: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني مش مشكلة هتموت فين، فأي أرض ما يأكلها أرض الله عز وجل. إيه المشكلة بقى يتنقل يجيبوا من أمريكا للقاهرة والقاهرة لأمريكا؟ هذا كلام يعني حقيقة لابد إن احنا نتبع السنة ونلتزم بأوامر الشرع. الصلاة على الميت دي فريضة على الجميع؟ لا، دي فرض كفاية مش فرض عين. فرض عين يعني على كل واحد، إنما فرض كفاية يعني إيه؟ إن قام بها البعض سقطت عن الكل، مش لازم كل اللي في الجنازة. المهم من الجنازة دي يكونش فيها نساء يروحوا بها إلى مكان الصلاة. الأصل بقى في صلاة الجنازة إنها بتصلى في المقابر، شوف بقى السنة بتاعتها إيه، لكن عموما يجوز إنها تصلى في المسجد. صلاة الجنازة لو عرفت بقى الصلاة الوحيدة التي لا ركوع فيها ولا سجود. إيش معنى الصلاة الوحيدة التي لا ركوع فيها ولا سجود؟ شوف عشان أوريك المسألة لها علاقة بالتوحيد. قال لك أنه لو كان فيها ركوع أو سجود كان حيتخيل بعض الناس أنه سجود للمتوفى أو ركوع للمتوفى، فأراد الإسلام أنه يمنع أو يسد الذرائع علشان ما تفسدش عقيدة الناس. سد ذرائع، بيمنع إقامة القباب فوق القبور، بيمنع السجود والركوع في صلاة الجنازة، بيمنع تأخير الجنازة والمبالغة في الكفن. مسألة لابد أن الناس تراعي فيها إنه الشريعة الإسلامية بتحترم النفس الإنسانية، إنما لا تسرف بسفاهة. الفلوس اللي هتتصرف في الجنازة المهيبة دي كلها لو اتصرفت صدقة على روح المتوفى هينتفع بيها أفضل. الواحد رايح لله عز وجل. بعض الناس يورد إن الأموات بيتباهوا بالأكفان، شوف تخيل هذا كلام لا يصح ولا يجوز. كيف يتباهى الموتى بأكفانهم؟ المفروض يعني إن المتوفى يتباهى بالشرع. الحقيقة يعني المتوفى إذا أقام أهله الشريعة، عشان كده كل واحد يا جماعة لازم يروح كاتب الكلام ده في وصية. الوصايا دلوقتي بتتباع جاهزة بطريقة الغسل والكفن الشرعي، تروح كاتب على اسمك وتسيبها كده عند وسادتك أو تحطها في خزيناتك عشان تبقى بريء من أي تصرف شائن أو مخالف للشريعة يحدث لجثتك بعد موتك. يعني خلينا نمشي حسب الشرع. فصلاة الجنازة دي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ترك ميت من غير أن يصلي عليه، وصار على ذلك أصحابه وأتباعه من بعده. طب فلسفة بقى صلاة الجنازة إيه؟ صلاة الجنازة الحقيقة فيها هي دعاء للميت، هي تكريم للمتوفى. ولذلك الإنسان لازم يبقى عارف إنه هذا مصير كل كائن حي، يبقى لابد إنه الإنسان يعني يصلح علاقته بالناس. الناس دي اللي هتصلي عليا بعد كده، واحد منهم ربما يكون من الصالحين يدعو لي دعوة وقابل الله عز وجل بها يوم القيامة.